بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 27 من شهر شوال لسنة 44 و400 و1000 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 17 من شهر مايو لسنة 23 و2000 من ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام، ومع المجلس 27 من مجالس الفقه، ومع كتاب تلخيص مختصر مقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 300 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في ضاحية الصديق، في الدرس طبعا في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت. وصلنا إلى فصل في صلاة أهل الأعذار، وذكرنا أن الأعذار المقصودة في الصلاة هي المرض والسفر والخوف، وتكلمنا عن عذر المرض، وشرعنا بعد ذلك في بداية عذر السفر، فنبدأه من أوله إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: صلاة المسافر. يسن للمسافر سفرا مباحا قصر الصلاة بشروط مخصوصة. شروط القصر 10: الأول أن يكون السفر مباحا، الثاني أن يقصد محلا معينا، الثالث أن تكون الصلاة رباعية، الرابع أن تكون المسافة 4 برد بسير الأثقال ودبيب الأقدام، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، وهي يومان.
نعم. صلاة المسافر من الأعذار التي فيها يعني يخفف فيها على المصلي، وذكر أنه يسن المسافر سفرا مباحا قصر الصلاة بشروط مخصوصة. ذكر 10 شروط لقصر الصلاة بالنسبة للمسافر: أن يكون السفر مباحا، وذكرنا أن السفر المحرم لا يترخص فيه بالقصر والجمع وغير والفطر وغير ذلك، وأن يكون يقصد محلا معينا، أما التائه الذي يدور في مكان أو يتبع فريسة أو غير صيدا أو شيء، هذا لا يقصر الصلاة ولو يعني جرى أياما. أن تكون الصلاة رباعية، لأن القصر في الظهر والعصر والعشاء، المغرب والفجر ليس فيها قصر. قال: أن تكون المسافة 4 برد، والبريد الواحد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، وحسبناها أنها قريب من 81 كيلو تقريبا في الحسبة العادية، لأن هي في النهاية تقديرية. الذي قدرها ب4 برد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج 4 برد، محسوبة بالصانتي كما يقولون، ولكن تقديرية، والقضايا التقديرية يتسامح فيها، يعني زادت قليلا نقصت قليلا، لأن في النهاية هي قضية إيش؟ تقديرية. نعم. الخامس
أن ينوي القصر عند إحرامه بالصلاة.
نعم، هذا من شروط الحنابلة، أن ينوي القصر عند إحرامه بالصلاة. فلو نسي أنه سيقصر الصلاة ونواها 4 ركعات للظهر أو العصر أو العشاء، ونسي أنه يريد أن يقصر، فلا يقصر، وقيل يقصر وليس عليه شيء. نعم.
السادس أن لا يأتم بمقيم.
نعم، إذا أتم بمقيم فإنه يتبعه، يتبع الإمام، يتبع المقيم حتى لو أدركه في التشهد، يعني لو صلى خلف مقيم صلاة العشاء مثلا ودخل معه في الصلاة وهو في التشهد الأخير، كبر ودخل معه، ما يصلي ركعتين، يصلي 4 ركعات، فإذا أدركه من أول الصلاة من باب أولى، في وسط الصلاة أيضا من باب أولى. فالمهم إذا أتم بمقيم فإنه يتبعه، يتبع المقيم، والمقيم قطعا لا يقصر الصلاة فيصليها صلاة تامة. نعم.
السابع أن يفارق بيوت قريته العامرة.
نعم، بداية القصر، هذا يسمونه بداية القصر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر للعمرة والحج صلى في المدينة الظهر أربعا وصلى العصر في ذو الحليفة ركعتين. وذو الحليفة لا تبعد كثيرا عن المدينة، 10 إلى 12 كيلو فقط ذو الحليفة عن المدينة، والنبي ما قصر في المدينة، كان يعني أخف عليه أن يجمع جمع تقديم الظهر والعصر في المدينة وينطلق، لكنه ما ترخص بالسفر إلا بعدما تجاوز العمران، يعني بعدما تجاوز بيوت المدينة وصل إلى الحليفة هناك بدأت رخص السفر. وكذلك هنا الآن مثلا إنسان يريد أن يسافر مثلا لا يفطر ولا يبدأ بالقصر والجمع إلا بعد أن يجاوز البنيان، ليس في بيته يقصر ويجمع وليس في بيته يفطر، وإنما إذا تجاوز البيوت العمران دخل في البر، إذا خاصة إذا كان يسافر برا، إذا كان يسافر برا مثل عندنا في الكويت مثلا يسافر عن طريق مثلا السالمي بعد أن يتجاوز الجهراء، مثلا يسافر عن طريق النويصيب بعد أن يجاوز مثلا الأحمدي والصباحية وهكذا. فالقصد أنه بعد أن يجاوز البنيان هنا يبدأ يترخص برخص السفر، سواء يفطر يجمع يقصر وهكذا. نعم.
الثامن ألا ينوي إقامة مطلقة.
نعم، إذا واحد قال أنا سأسافر إلى البحرين، طيب أنت مسافر، قال لا أنا بعيش في البحرين سأذهب ولن أرجع، فهذه يسمونها إقامة إيش؟ دائمة. طيب، أو سأقيم إلى أن ما شاء الله تبارك وتعالى، فهذه إقامة مطلقة يعني غير محددة بأيام، فهذا لا يقصر ولا يجمع إلا في أثناء السفر فقط، فإذا وصل إلى هناك فإنه لا يقصر ولا يجمع، يعامل معاملة المقيم أهل البلد. نعم.
التاسع أن لا ينوي إقامة أكثر من 4 أيام.
نعم، هذه المسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم، يعني المدة التي له أن يقصر فيها، هناك من حددها ب4 أيام كما مذهب أحمد، أو يحددونها ب25 صلاة، لأن كل يوم فيه 5 صلوات، فخمس صلوات في 4 أيام هذه 20 صلاة، فإذا جلس أو سيجلس أكثر من 4 أيام فإن مجرد أن يصل يعتبر مقيما، مجرد أن يصل يعتبر مقيما، لكن إذا كان أكثر من 4 أيام. أما إذا قال أنا رايح يومين وراجع هو مسافر حتى يرجع، هو مسافر حتى يرجع. أما إذا قال سأبقى هناك أسبوعا مثلا بسافر أسبوع وارجع، قالوا لا يقصر ولا يجمع، يعتبر مقيما، يعتبر مقيما طالما أنه أكثر من 4 أيام، أكثر من 20 صلاة فهو مقيم وليس مسافرا. يعني هذا مذهب أحمد. هناك بعض المذاهب ذهب إلى 15 يوما، هناك من ذهب إلى 19 يوما، هناك من جعلها مفتوحة يعني بدون تحديد أيام معينة، وإنما على نية الإقامة أو عدم الإقامة، ولو جلس شهرا أو شهرين أو أكثر. لكن نحن الآن ندرس مذهب أحمد، ومذهب أحمد أنه 4 أيام فما فوق إذا نوى الإقامة هناك فإنه لا يقصر فقط في، لا يقصر ولا يفطر إلا في أثناء الطريق فقط. نعم.
العاشر ألا يؤخر الصلاة بلا عذر حتى يضيق وقتها عنها كلها مقصورة في الوقت.
نعم، ألا يؤخر الصلاة بلا عذر حتى يضيق وقتها عنها كلها مقصورة في الوقت، يعني إذا أخر الصلاة إلى آخر وقتها، يعني الظهر صلاها قبل أذان العصر بدقيقتين، أو العصر صلى أو المغرب إلى آخر وقتها قبيل وقت العشاء بلا عذر حتى يضيق الوقت عنها كلها مقصورة في الوقت، فإنه لا يقصر هنا لأنه عاص لله تبارك وتعالى بهذا التأخير. نعم.
ويقصر من أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق 4 أيام ولا يدري متى تنقضي، أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين.
نعم، من جلس لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام، يعني واحد ذهب مثلا له دين على شخص أو لشخص عليه دين، طيب يا طالب يا مطلوب، إما أن يكون طالب إما أن يكون مطلوبا، قال أنا بس ذاهب إلى فلان آخذ حقي منه وأرجع، أو أعطيه حقه وأرجع، فهو غير ما يدري متى ينقضي وقته، فراح قال فلان مسافر متى يرجع؟ قال والله ما ندري، احتمال بكرة احتمال بعد بكرة. جلس أياما أسابيع كذا بس ينتظر فلان يأتي حتى يأخذ منه حقه ويعطيه حقه، فهذا يقصر ويجمع لأنه لا يدري متى يرجع، لا يدري متى يرجع. ورجوعه وعدم رجوعه ليس مرتبطا بنفسه وإنما مرتبطا بغيره، مرتبطا بغيره. كذلك من حبس ظلما، من حبس ظلما ولا يدري متى يخرج، يعني احتمال غدا يخرجونه، احتمال بعد غد، احتمال بعد، لأن مظلوم في النهاية، مجرد أن يأتي قاض عادل أو حاكم عادل يقول له اخرج أنت بريء مظلوم، فهو لا يدري متى يخرج. كذلك هذا يقصر الصلاة، وهذا لأنه بمجرد أن يأذن له سيرجع إلى بلده. كذلك من حبس بثلج أو مطر أو غير ذلك لا يستطيع يتحرك لشدة الأمطار أو لوجود الثلوج أو كذا، ينتظر حتى متى ذاب الثلج هو سينطلق. فهو أيضا كل هؤلاء ينطبق عليهم شيء واحد، هو ليس بنفسه، هو يريد أن يرجع لكنه ممنوع بسبب غيره. فهذا في كل هذه الأحوال له أن يخرج. ذاك جلس ابن عمر يقولون في أذربيجان، ابن عمر الصحابي رضي الله عنه في أذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، كانت ثلوج هناك، ينتظر متى توقفت الثلوج فينطلق ويسافر، فكان محبوس بهذه الثلوج، فقصر الصلاة طوال 6 أشهر حتى رجع رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الجمع. تعريف الجمع هو أن تصلى العصر مع الظهر في وقت الظهر ويسمى تقديما، والظهر مع العصر في وقت العصر ويسمى تأخيرا، والعشاء مع المغرب في وقت المغرب، والمغرب مع العشاء في وقت العشاء.
نعم، هذا الجمع، يعني إما جمع الظهر مع العصر تقديما أو تأخيرا، إما جمع المغرب مع العشاء أيضا تقديما أو تأخيرا. وهذا من يعني يسر الإسلام، يسر هذه الشريعة. صحيح الصلاة ركن ولا تسقط بأي حال من الأحوال كما مر بنا وكذا، لكن مع هذا يعني خفف الله تبارك وتعالى عن الناس بأنه لك أن تجمع بين الظهر والعصر، ولك أن تجمع بين المغرب والعشاء. وهذا الجمع أيضا يمكن أن يكون تقديما ويمكن أن يكون تأخيرا بحسب حاجتك وراحتك. نعم.
حكم الجمع مباح غير جمعي عرفة ومزدلفة فيسنان.
نعم، الأصل في الجمع أنه مباح وتركه أفضل. مذهب الحنابلة الجمع مباح وتركه أفضل، يعني إذا كنت مسافرا مثلا مكة، قطر، البحرين، الإمارات، عمان، مصر، الجزائر، تونس، موريتانيا، أي نيجيريا، أي بلد أنت مسافر هناك، يقول الأفضل قصر بدون جمع. الأفضل قصر بدون جمع، نتكلم عن الأفضل، ما نقول ما يجوز، يجوز، ولكن يقول الأفضل ألا تجمع بين صلاتين، صلي كل صلاة في وقتها، إن جمعت فلا بأس. ولكن في ناس تسأل عن الجائز، في ناس تسأل عن الأفضل، فالأفضل عدم الجمع، صلي كل صلاة في وقتها، الظهر في وقتها، العصر في وقتها قصرا، المغرب في وقتها قصرا، العشاء في وقتها قصرا، المغرب ما فيها قصر، زين، الظهر والعصر والعشاء تصليها قصرا في وقتها، والمغرب كذلك تصليها في وقتها، لا تجمع بين المغرب والعشاء، لا تقديم ولا جمع تأخير، ولا تجمع بين الظهر والعصر، لا جمع تقديم ولا جمع تأخير، هذا الأفضل. إلا في مزدلفة وعرفة فالأفضل أن تجمع، وتجمع في عرفة جمع تقديم ويجوز جمع تأخير، وتجمع في مزدلفة جمع تأخير ويجوز جمع تقديم، ويجوز عدم الجمع أيضا سواء في عرفة أو في مزدلفة، لكن الأفضل الجمع في عرفة ومزدلفة، في غير عرفة ومزدلفة الأفضل عدم الجمع، لكنه جائز طالما أنك مسافر. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: الذين يباح لهم الجمع 8. الأول المسافر الذي يباح له القصر.
نعم، من يباح له الجمع، ومذهب الحنابلة يعتبر أسهل المذاهب في موضوع الجمع بين الصلاتين، أسهل المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الحنابلة، يعني في تساهل كثير في هذه المسألة، يرون أن هذا من المباح وأنه لا بأس به. منها المسافر، يقول كل مسافر يباح له القصر يباح له الجمع. نحن نتكلم عن الأفضل، يقول يباح له أن يجمع. المسافر الذي يباح له القصر أيضا يباح له الجمع، سواء كان الجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. نعم.
الثاني المريض الذي يلحق بتركه مشقة.
نعم، بعض الناس يكون مريضا يحتاج مثلا يأكل حبوبا في وقت معين، يحتاج إلى أن ينام في وقت معين، يصعب عليه الوضوء أو التيمم، لا يكون عنده أحد، يتعب من الصلاة، يعني في مشقة مع المرض، هنا له أن يجمع بدون قصر. القصر خاص بالسفر، انتبهوا، ما في قصر غير في السفر، القصر فقط في السفر. نحن نتكلم الآن عن الجمع وليس عن القصر. لك أن تجمع مع القصر في السفر، ولك أن تجمع بدون قصر في غير السفر، من الأمثلة التي سيذكرها المؤلف. قال المريض الذي يلحق بتركه مشقة، يعني يلحق المريض مشقة بتركه الجمع، خاصة الكبار الآن، امرأة عجوز، رجل كبير في السن، كذا، يقول سير اجمع، سير اجمع، ما في مشكلة، إذا كان متعبا، إذا كانت مريضة المرأة وكذا، لا بأس بالجمع، لكن بدون قصر كما قلنا أنه مقيم. نعم.
الثالث المرضع لمشقة كثرة النجاسة.
طبعا هذا في السابق، لا حتى في الحال، يعني في غير بلادنا، يعني أحيانا الطفل يبول مثلا كذا، فنجاسة كثيرة تتعب في قضية ساعة تبدل ملابسها وتغسلها، وحتى يعني تصلي المغرب أو العشاء أو الظهر أو العصر، فيقول إذا لحقتها مشقة. الحين عندنا حفاظات والأمور سهلة، لكن في بعض البلاد ما زال ما عندهم حفاظات ولا عندهم كذا. وذلك هذا الدين عام لكل أحد في كل مكان في كل زمن، فإذا كان هذه المرضع يلحقها مشقة من نجاسات التي تخرج من رضيعها، فلها أن تجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، ولها أن تجمع أيضا بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، لكن نبهها بدون قصر طالما أنها مقيمة. نعم.
الرابع المستحاضة ونحوها.
نعم، المستحاضة لأنها تتوضأ لكل صلاة، لأنه يخرج الدم منها، وهذا الدم ليس دم حيض، فإذا تلزمها الصلاة، طالما أن الدم هو تمتنع من الصلاة متى؟ إذا كان دم الحيض. لكن الاستحاضة تختلف عن الحيض، ومرت بنا مسألة الاستحاضة وتكلمنا عنها بتفصيل، لكن الشاهد من هذا هنا المؤلف يقول المستحاضة التي يستمر معها الدم طوال اليوم وليس دم حيض، فلها أن تجمع أيضا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. نعم.
الخامس العاجز عن الطهارة لكل صلاة.
إيه نعم، إذا كان ما يستطيع يتطهر لكل صلاة، إما أنه لا يجد عنده أحد يساعده، أو لا يستطيع أن يلمس الماء، أو ليس عنده ما يتيمم به أو كذا، فهذا أيضا له أن يجمع. نعم.
السادس العاجز عن معرفة الوقت كالأعمى ونحوه.
نعم، ما يقدر يميز بين الظهر والعصر، دخل الظهر خرج العصر، مثل واحد يعني قالوا محبوس مثلا أو أعمى، محبوس في مكان مظلم يعني، طيب ما يرى الشمس ولا يدري دخل وقت الظهر أو العصر أو كذا، لكن يعرف مثلا خلنا نقول النهار من الليل يعني بتقدير أو شيء، أو الأعمى الذي لا يجد من يدله على هذا، قال هذا كذلك له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. نعم.
السابع من له عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة.
كل عذر مر بنا في ترك الجماعة، من يجوز له ترك الجماعة، كذلك يباح له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. نعم.
الثامن من له شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة.
كذلك المهم أن كل من أبيح له ترك الجمعة والجماعة فله أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، قال أهل العلم كخوفه على نفسه أو ماله أو أهله، وكذلك الذي يطبخ ويخشى على الطعام أن يفسد، أو الخباز الذي يخشى على الخبز أن يحترق، قال له كذلك أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله الأعذار المختصة بجواز جمع العشاءين ستة.
نعم، الآن تكلم عن الجمع بشكل عام، الآن تكلم الجمع بين المغرب والعشاء، ويقال للمغرب والعشاء العشاءين تغليبا للعشاء، مثل العمران أبو بكر وعمر، الأسودان التمر والماء، صلاة العشي الظهر والعصر، فهذا يعني اشتهر عند العرب بتغليب أحدهما على الآخر. فالمقصود بالعشاءين المغرب والعشاء. نعم.
الأول البرد.
البرد ولا البرد؟ البرد. طيب البرد اللي هو لما ينزل البرد بشدة، طيب فهذا مما يباح فيه الجمع، ولكن بين المغرب والعشاء وليس بين الظهر والعصر. هو يتكلم الآن بين العشاءين المغرب والعشاء. نعم.
الثاني الجليد.
نعم الجليد كذلك إذا صار برد شديد وصار الأرض فيها جليد، يمكن عندنا قليل جدا نادر، لكن في بعض البلاد يكثر فيها هذا الأمر، له الجليد يتعب الناس في المشي والخروج من بيوتهم وكذا، لهم كذلك أن يجمعوا بس بين المغرب والعشاء، الظهر والعصر لا، لأن الليل وظلمة وجليد وهذا يعني المشقة فيها إيش أكثر. نعم.
الثالث الثلج.
الثلج غير الجليد، تجمد الأرض، الثلج اللي هو السنو غير هذا الذي يكثر الأرض يتعب الناس في الخروج أو العودة. نعم.
الرابع الوحل.
الوحل الطين والاختلاط الطين مع الماء وكذا، يعني الوحل أيضا للإنسان أن يجمع بين المغرب والعشاء في الوحل. نعم.
الخامس الريح الشديدة الباردة.
نعم الريح الشديدة الباردة كذلك، يعني تصور يعني كل شيء في أذى على الإنسان يجوز معه الجمع إذا كانت الريح شديدة، خاصة إذا كانت باردة. بعضهم يقول إذا كانت الريح يعني ليست باردة يعني ما تضر، التي تضر الباردة هي التي تمرض الإنسان وتتعبه وكذا، إذا قال الريح الشديدة الباردة فإنه يجوز معها الجمع بين المغربي والعشاء. نعم.
السادس المطر الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة.
نعم توجد معه مشقة لكثرته وغزارته، فتكون معه مشقة، ومعنى أنه يبل الثياب يعني ليس كما يفعل البعض يبل الثياب نقطة نقطتين، لا يبل الثياب يعني تمسك ثوب تعصره يطيح الماء. زين هذا عند الحنابلة لا يجوز الجمع مع المطر إلا مطر شديد يبل الثياب. أما ما يصنع البعض اليوم من تغيم يجمع من تنقط يجمع هذا ما يجوز، وإنما الجمع فقط عندما يكون المطر شديدا كثيرا يبل الثياب. المقصود المشقة، وذاك لو ترون الآن ما في جمع بين الظهر والعصر مع المطر، كل المطر بس الجمع بين المغرب والعشاء. وذاك الإمام أحمد رحمه الله تعالى من قيل له يجمع بين الظهر والعصر بالمطر قال لم أسمع، يعني ما سمعت أن الصحابة أو التابعين جمعوا بين الظهر والعصر لأجل المطر. فتساهل الناس اليوم في الجمع في المطر ليس له وجه أبدا. وأهل العلم على يعني قولين مشهورين، القول الأول ما في شيء اسمه جمع في المطر، وهو قول الأحناف. الأحناف لا يرون الجمع نهائي، إذا تشوفون مثلا في مسائل مثلا البنغالي أو الأفغاني أو الباكستاني ما يجمعون، عندهم مذهب ما يجوز الجمع بين الصلاتين لا ظهر عصر ولا مغرب وعشاء مطلقا، ما يرون الجمع، فقط الجمع في الصف في السفر يسمون الجمع الصوري أو الصوري اللي هو له صورة الجمع وليس جمعا حقيقيا، اللي هو يصلون الظهر قبل أذان العصر بخمس دقائق، مجرد يسلم دخل العصر صلى العصر، اسمه جمع لكن حقيقته شنو؟ ما جمع، صلى الظهر في آخر وقته وصلى العصر في أولي وقته، وكذلك المغرب والعشاء فقط يجمعون في مزدلفة وعرفة عند الأحناف. أما الجمهور أهل العلم مالكية والشافعية والحنابلة فالمطر الذي يجمعون به هو المطر الذي يبل الثياب، المطر الذي يمنع الناس من الخروج يمنع الناس من الحركة. حين الناس مطر يتمشون ومستانسين وكذا أمورهم طيبة، وذاك من رحمة الله سبحانه وتعالى البلاد التي الأمطار فيها 24 ساعة كلها أحناف الحمد لله ما يجمعون. طيب بينما نحن المطر عندنا بالحسرة والناس من تنقط قال اجمع هذا غلط، وهذا غلط التساهل في موضوع الجمع. والحنابلة فيهم زود شوي على غيرهم أنهم ما عندهم شيء اسمه الجمع بين الظهر والعصر، الجمع فقط بين المغرب إنه هو اللي تكون معه المشقة، أما الظهر والعصر ما في مشقة، فلا يرون الجمع بين الظهر والعصر. واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى واختار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه لا فرق بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، يعني حتى الظهر والعصر يجوز الجمع بينهما في حال أيضا يشترطون مشقة مطر شديد يبل الثياب. هذا المقصود به عتك يمنعك. أما المطر الخفيف وهذا لا ينبغي التساهل في هذه المسألة والجمع بين الصلاتين، والبعض يراها أصلا يمكن ما يصلي في المسجد بس نقط شوي راح يصلي عشان الجمع، كان يبحث عن الجمع بحثا يعني، هذا خطأ، هذا خطأ. فالقصد عدم التساهل في قضية الجمع بين الصلاتين سواء بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر، والظهر والعصر أشد في هذه المسألة خاصة مع المطر. نعم
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: الأفضل لمن يريد الجمع فعل الأرفق به من تقديم وتأخير، فإن استويا فالتأخير أفضل، والأفضل بعرفة التقديم وبمزدلفة التأخير مطلقة.
نعم، من يريد الجمع سواء جمع الظهر والعصر أو جمع المغرب والعشاء، طيب يقول أي أفضل، جمع تقديم ولا جمع تأخير؟ نقول الأفضل الأرفق بك. قال والله أنا أريح لي جمع تأخير، أخر. أريح لي جمع تقديم، قدم. يعني يفعل الأرفق به، يفعل الأرفق به سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير. من اشتد المطر قبل قبيل المغرب اتصلوا الناس على بعض زودت سبات كذا، ترى بنجمع جمع تأخير مثل المغرب والعشاء مثلا، أو سنجمع جمع تقديم. يعني الناس تفعل الأرفق بها، الدين يسر الله الحمد والمنه، فيفعلون الأرفق بهم. يقول لكن عرفة مزدلفة الأفضل في عرفة جمع التقديم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مزدلفة جمع التأخير. لكن لو جمع في مزدلفة جمع التقديم أو جمع في عرفة جمع التأخير ما يضر إن شاء الله تعالى. نعم.
شروط جمع التقديم خمسة. الأول الترتيب.
نعم، في الجمع جمع التقديم لابد أن يرتب الظهر ثم العصر، المغرب ثم العشاء، ما يقدم العشاء على المغرب ولا العصر على الظهر. نعم.
الثاني نية الجمع عند إحرام الأولى.
نعم، نية الجمع عند إحرام الأولى لابد أن ينوي الجمع وهو يكبر للأولى، أن ينوي الجمع. وذاك تشوفون أنتم بعض الأئمة قبل أن يكبر لصلاة المغرب مثلا يقول لهم سنجمع حتى ينوي، حتى ينوي الجمع، أو يقول لهم الظهر مثلا سنجمع بين الظهر والعصر، ينبههم حتى تكون نية حاضرة عند الدخول في الصلاة الأولى. واختار الشيخ ابن تيمية أنه لا يشترط أن ينوي الجمع أو يعلن للناس أنه ينوي الجمع، لكن هذا على المذهب. نعم.
الثالث الموالاة، فلا يفرق بينهما إلا بقدر وضوء خفيف أو إقامة.
نعم، يعني لا يفرق بين الصلاة، ما يصلي المغرب مثلا بيجمع المغرب والعشاء، ما يصلي المغرب الآن وبعد ربع ساعة يصلي العشاء، ما صار جمعا، افترقتا. فلا بد أن تكون متصلتين نوعا ما. إذا بيفرق بينهما مثلا يقول أنا عندي من السنة أتوضأ لكل صلاة مثلا، يصلي المغرب يتوضأ يصلي العشاء مثلا، حتى إن بعضهم قال لا يصلي الراتبة، لا يصلي راتبة المغرب وإنما يصليها بعد العشاء، ولا يصلي راتبة الظهر يصليها بعد العصر، وإن كان يعني هناك قولنا هذا وقت كراهة يعني طالما أنه صلى العصر. لكن الشاهد من هذا أنه لا يفرق بين الصلاتين مجموعتين بوقت بينهما، وإنما وقت يسير. نعم.
الرابع أن يوجد العذر عند افتتاحهما.
نعم، أن يبقى العذر عند افتتاح كل صلاة، يعني يريد أن يجمع بين المغرب والعشاء للخوف، للمطر، مثلا كما قلنا قبل قليل المرض، أي أن يبقى العذر موجودا في افتتاح الأولى وفي افتتاح الثانية. نعم.
الخامس أن يستمر إلى فراغ الثانية في غير جمع مطر ونحوه.
أن يستمر العذر إلى فراغه من الثانية خاصة في جمع التقديم، هو يتكلم عن جمع التقديم، أن يستمر العذر. زال العذر يعني مثلا يطبخ مثلا زين، فقال أنا أطبخ وأخشى أن يحترق الطعام مثلا أو كذا، أو يخبز أخشى أن يحترق الخبز، فقال أجمع جمع تقديم خوفا على الطعام، صلى المغرب صلى العشاء في الركعة الأولى، في الركعة الثانية من العشاء جاء صاحبه مساعده في الطبخ مثلا أو آخر سيعتني بالخبز، هنا ليس له أن يكمل العشاء. لماذا؟ العذر لم يستمر حتى انتهاء الثانية، خلاص الآن ما في داعي للجمع، فيحولها إلى نافلة، يحولها إلى نافلة ويصلي العشاء في وقتها، لأن العذر الذي من أجله أبيح له الجمع إيش؟ زال العذر الذي من أجله أبيح له الجمع زال هذا العذر، فهنا نقول له حولها إلى نافلة وتصلي العشاء في وقتها، ما عدا جمع المطر. جمع المطر كما سيأتي يشترط بافتتاح الثانية، يعني كل مطر تشوفون يمكن بعض الأئمة لما يجمع بين المغرب والعشاء مثلا أو حتى الظهر والعصر، في من يرى الجمع بين الظهر والعصر بعد ما ينتهي يقول شوف المطر لا يحل مستمر ولا، حتى يبدأ الثانية والعذر ما زال موجودا، يبدأ الثانية والعذر ما زال موجودا بس بافتتاحها. لكن لو وقف المطر مثلا في أثناء الثانية الجمع صحيح. الأهم شيء أنه لما بدأ كان عذر المطري موجود. ليش؟ لأن المطر آثاره تبقى موجودة. نعم.
شروط جمع التأخير ثلاثة.
الآن تكلم عن جمع التقديم، الآن يتكلم عن جمع التأخير. نعم.
الأول الترتيب.
حتى جمع التأخير لو أخرت الظهر إلى العصر أو أخرت المغرب إلى العشاء، ما تصلي العشاء قبل المغرب ولا تصلي العصر قبل الظهر، وإنما تبدأ بالظهر ثم العصر وتبدأ بالمغرب ثم العشاء. نعم.
الثاني نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها.
نعم، نية الجمع لابد أن تنوي الجمع قبل أن يضيق وقت الأولى. يعني واحد ما صلى المغرب، زين ما صلى المغرب، نقول له يلا صلى المغرب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، لين بقى دقيقتين يأذن العشاء قال له خلاص نجمع. لا، لازم تنوي الجمع قبل أن يخرج وقت يكفيك لصلاة المغرب، لابد أن تنوي الجمع. لكن هذا الشرط بعض أهل العلم رده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لما خرج من عرفة إلى مزدلفة صلى الله عليه وسلم دخل عليه وقت المغرب قطعا، هو طلع من عرفة مع ذا المغرب صحيح مع غروب الشمس، لما غربت الشمس انطلق إلى مزدلفة صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة يأتون يقولوا الصلاة يا رسول الله، صلاة المغرب بيأذن العين العشاء وحنا ما صلينا المغرب، قالوا الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك، لكن قالها لمن؟ قالها لمن سأله. طيب اللي ما سأل ما نوى الجمع، لأن ينتظر متى يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم توقفوا لي أجل أن نصلي، فهو ما نوى الجمع. هذا الصحابي أقصد الصحابة الآخرون ما نوى الجمع، والنبي يقول أمامك حتى دخل عليه وقت العشاء ثم وصل إلى مزدلفة صلى الله عليه وسلم، فهنا ما نوى الجمع وما أنبهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا يشترط نية الجمع لجمع التأخير. نعم.
الثالث بقاء العذر إلى دخول وقت الثانية.
اي نعم، يعني واحد نوى قال إن شاء الله سنجمع جمع تأخير المغرب والعشاء، أذن عليهم المغرب زين وقالوا للصلاة، قال لا سنجمع جمع تأخير إن شاء الله تعالى. ليش تجمع جمع تأخير؟ قال فلان مريض، ليش تجمع مسافرون مرض كذا، لكن وصلوا إلى زال العذر يعني زال المرض وصلوا إلى بلادهم كذا قبل دخول وقت الثانية، نقول هنا خلاص زال الجمع ما تجمع الآن. يعني أعطيكم مثالا، الآن لو إنسان مسافر مثلا وجاء إلى البلد وصل يبي قال نجمع العشاء والمغرب جمع تأخير مثلا بالسفر، وصل الكويت الحين كم يأذن العشاء؟ 8 إيه، والمغرب 6:30 اي نعم، وصل الكويت هنا قال هو في الطائره قال ان شاء الله سنجمع جمع تاخير اذا وصلنا الكويت ان شاء الله تعالى، ممكن رحله تبكر ها؟ ممكن واحد يقول لي قبل يومين يقول طيارتنا الساعه 2 من البحرين للكويت الساعه 2 الظهر، وصار جونا اللي مسؤولين في المطار يا ورا الحين قال الكويت، قال يلا ترى الحين بتطير الطياره، الطيار ودي يطير مبكر اذا اكتمل العدد بيطير مبكر، يقول الطياره موعدها الساعه 2 طرنا وحده، عرفت؟ فهذا مثله مثلا لو كان مخطط انه بيجمع جمع تاخير مثلا المغرب والعشاء، يعني تطير الطياره مثلا الساعه 7 مثلا، قال ساجمع جمع تاخير اذا وصلت الكويت، خلينا نقول من البحرين، يلا طلعنا من البحرين البحرين زين، والرحله من البحرين كم 40 دقيقه تقريبا 40 دقيقه، قال خلاص انا راح اجمع جمع تاخير عشان على ما اوصل الكويت لم اذن علي العشاء ساجمع جمع تاخير، نوى هذا زين، فجاه طيروا الطياره شنو مبكرا، وصل الكويت الساعه 7 كم باقي العشاء ساعه، طيب فزال عذر السفر ولا ما زال؟ زال، قال له انا نويت اني اجمع، مو كيفك تصلي المغرب واضح، لانك زال عذر السفر قبل دخول وقت الثانية، وهذه ينتبه لها بعض الناس الذين يصلون، خاصة الحين الحمد لله الجناط تأخر زين، فإذا نزلت المطار روح صلى أول شيء إذا ما أذن الوقت الثانية سواء العصر أو العشاء، فاذهب وصل حتى لا يخرج الوقت وتقول أنا راح أجمد متأخر، لأن الحين زال عذرك، أنا وصلت إلى بلادك، وصلت إلى منزلك، واضح؟ فلا تجمع جمع تأخير، ينتبه لهذا الأمر. نعم
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: صلاة الخوف، تباح صلاة الخوف لأربعة.
أصبر شوي، صلاة الخوف قبل أن ندخل في موضوع صلاة الخوف، نبي تعطونا فوائد ما قرأناه الآن، هنشتكلمنا عن صلاة السفر صلاة والجمع ولا لا؟ طيب نبي 20 فائدة. أوه. كثير؟ لا مو كثير عليكم، يلا من يعطينا فائدة؟ نعم، الشريعة قامت على رفع المشقة. نعم، ايش دخل احنا؟ يلا ماشي، هذا من شرحي وليس من الكتاب. ايه لحناه لا يرى الجمع في السفر. نعم، الحرص على اتباع السنة. نعم، لا يكون الجمع الا في العذر. نعم، الترخيص لمن له عذر، قولوا شنو الاعذار، شنو هذا اللي مرينا بها الحين، لا يجوز من التقديم. يلا بسم الله. نعم، نعم، عدم التساهل في الاعذار، القصر لا يكون الا في السفر. نعم، هناك من اهل العلم من يرى جواز الجمع بين الظهر والعصر في المطر كما يجمع بين المغرب والعشاء. نعم، شرط الترتيب سواء كان الجمع جمع تقديم او جمع تاخير. من اللي يرفع ايده معك؟ نفسه؟ متفقين؟ نعم، اي الحرص على القصر اكثر من الجمع، كثر ما تقدر لا تجمع الا عند يعني الحاجه على مذهب الحنابله. نعم، نبي ناس ما تكلمت. نعم، خلاص اذا زال العذر انقطع الجمع. جيد، ما شاء الله 10 وصلت وبقى 10، ها شدوا حيلكم شوي. ها، نعم، يسن الجمع في مزدلفة وفي عرفة. مرة ثانية، نعم، كل ما أباح ترك الجمعة والجماعة أباح ترك أباح الجمع. يلا بسم الله. لا، نعم، نعم، السفر الذي يجمع فيه أو يقصر فيه لابد أن يكون محددا، مدته محددة. بعد، نعم، الأفضل عدم الجمع في السفر، الأفضل عدم الجمع في السفر. نعم،
الجمع في المطر خاص بالعشاء.
نعم، عند الحنابلة الجمع في السفر خاص بالمغرب والعشاء. أي يجوز جمع التقديم ويجوز جمع التأخير ويفعل الأرفق به. نعم، يلا بسم الله، بقى 4 فوائد بس. نعم، الجمع مباح وتركه أولى. الجمع عند البرد الشديد، الريح الشديدة. أيوة، لا قلت لا يجمع ولا يقصر إلا بعد أن يبدأ بالسفر ويغادر البنيان. للمريض أيضا أن يجمع. ما شاء الله، تشجعون. يلا بسم الله.
قال المؤلف رحمه الله: صلاة الخوف، تباح صلاة الخوف لأربعة: المجاهدون في سبيل الله، الهاربون من عدو أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم، الخائف فوت الوقوف بعرفة، الخائف على نفسه أو أهله أو ماله صائلا، أو ردة أو ردة بقتال عن نفسه
أو رده
بقتال عن نفسه أو أهله أو ماله وعن نفس غيره، أو يخاف عدوا إن تخلف عن رفقته.
نعم، هؤلاء الذين يجوز لهم يصلوا صلاة الخوف، وهذا الثالث، الأول المرض، الثاني السفر، الآن الخوف. قال أولا: تباح صلاة الخوف لأربعة: المجاهدون في سبيل الله، المجاهد في سبيل الله له أن يصلي صلاة الخوف، وهي أول ما شرعت صلاة الخوف، أول ما شرعت للجهاد، في الجهاد شرعت صلاة الخوف بعد أن يعني كانت الخندق، وأخر المسلمون صلاة العصر إلى آخر وقتها، وبعضهم صلىها بعد المغرب كالنبي صلى الله عليه وسلم، فشرعت صلاة الخوف. ويشترط في القتال أن يكون مباحا قال أهل العلم، وإذا قال المجاهد في سبيل الله. أما القتال غير المباح لا تباح معه صلاة الخوف، مثل مسلمين يتقاتلون على دنيا، مثل اللي بالسودان الحين، مثل الآن يتقاتلون على دنيا، هؤلاء هل يجوز لهم يصلون صلاة الخوف؟ لا. في ليبيا مثلا الآن يتقاتلون بين المسلمين، الله المستعان، هل لهم أن يصلوا صلاة الخوف؟ ليس لهم أن يصلوا صلاة الخوف. فصلاة الخوف لابد أن يكون السبب مباحا، كأن يكون يعني جهادا في سبيل الله مع الكفار، أو يكون لقتال طائفة معتدية، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على فقاتلوا التي تبغي. طبعا هذا الحين عذر حق السودان وليبيا وهاتذي، يقول بس هذه بغت، حنا نقاتل لأنها بغت، لكن هذا كلام يعني ما أخذ خيره. لكن على كل حال، إذن يشترط أهل العلم لمشروعية صلاة الخوف أن يكون القتال مباحا، أن يكون القتال مباحا، سواء كان يعني مباحا واجبا مستحبا، لكن المهم لا يكون قتالا محرما، لا يكون قتالا محرما. قال الهاربون من عدو أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم، كل هؤلاء يبوح لهم صلاة الخوف. يعني واحد يطرد وراء يريد أن يقتله ويخشى أن يدخل عليه وقت صلاة، صلي صلاة الخوف. لحقه سبع اختبأ عنه، صلى صلاة الخوف حتى يهرب بسرعة. سيل جاية يصلي صلاة الخوف، يأتينا صفة صلاة الخوف الآن، بس القصد أن هؤلاء وأمثالهم غريم ظالم، يعني إنسان بينه وبينه مشكلة وهذاك ظالم سيؤذيه أو كذا، فأيضا له أن يصلي صلاة الخوف. الخائف فوق فوت الوقوف بعرفة، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجوز له أن يصلي صلاة الخوف من يخاف أن يفوته وقت عرفة؟ طيب قبل هذا، متى وقت عرفة؟ متى يبدأ متى ينتهي وقت عرفة؟ بسم الله، من يعرف يرفع يده. إيه، وقت عرفة يبدأ من زوال شمس يوم التاسع إلى ظهور فجر اليوم العاشر، هذا كله وقت لعرفة، هذا كله وقت لعرفة. فإذا خشي الإنسان أن يفوت عرفة، مثلا مضيع عرفة ويبي يلحق على عرفة، ويخشى أنه إذا وقف ليصلي لن يصل إلى عرفة. يعني الحين على هذا المواقع مثلا، سجل الموقع قال له باقي لك على عرفة مثلا 20 دقيقة مثلا، وهو ليه ما صلى المغرب والعشاء، سيدخل عليه الفجر بعد، يعني إذا وقف يصلي المغرب والعشاء أو العشاء، خلنا نقول المغرب والعشاء، طيب إذا وقف يصلي المغرب والعشاء هم على باله تو الناس ويمدينا وكذا، قال الآن شوف إذا وقفت تصلي المغرب والعشاء ما راح تصل عرفة إلا طالع الفجر، يعني معناته شنو؟ يفوته الحج. فقالوا في مثل هذه الحالة يجوز له أن يصلي صلاة الخوف عند الحنابل، واضح إن شاء الله تعالى. أي نعم، لكن هذا مفرط ولا لا؟ يتصور مؤذن المغرب الساعة 6 بيصليها الساعة 3 أو 4، في تفريط، في تقصير منه، أخرها كثيرا، كان عنده وقت أنه يصلي المغرب والعشاء. لكن لو هذه حالة نادرة، إحنا قاعد نصورها الحين حالة نادرة، لكن لو وقعت ويخاف أن يفوته الحج ويفوته يوم عرفة، طيب، وسيطلع عليه الفجر وما صلى المغرب والعشاء، إذا وقف يصلي راح يفوته عرفة، فقالوا له أن يجمع ويصلي صلاة الخوف وهو في الطريق إلى عرفة. قال الخائف على نفسه أو أهله أو مائله من صائل، صائل يعني سواء كان آدميا أو حيوانا، صائل يعني جاي بيؤذيه، يذبحه يؤذيه كذا، خائف على نفسه أو أهله أو ما، إذا وقف هذا الصائل سواء كان آدميا أو كان غير آدمي حيوانا، فإنه يحتاج إلى أن يهرب منه، أو رده بقتال عن نفسه أو أهله أو يوقف يقاتله، يعني سواء هذا أو هذا، سواء خايف أنه ما يقدر عليه قاتله أو يقدر يقاتله، لكن في النهاية الوقت إيش؟ سيذهب عليه إذا لم يصلي صلاة الخوف. أو يخاف عدوا إن تخلف عن رفقته. يعني أيضا الرفقة سيمشون، وهو إذا جلس وحده وتأخر عنهم لأجل أن يصلي صلاة المغرب والعشاء أو صلاة الظهر والعصر ممكن يأتيه عدو، لأن العدو هذا يتقصد الشخص لوحده، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية مثلا. طيب قال فله أن يصلي صلاة الخوف لأجل أن يلحق برفقته. المهم أنه فيه خوف، المهم أنه فيه خوف مقبول معقول، فهذا له أن يصلي صلاة الخوف. نعم.
صفتها: تجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية ناوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها.
طيب هذه صفة من صفات صلاة الخوف. صفة صلاة الخوف ذكر لها ابن حزم 14 صفة صلاة الخوف، وقال الإمام أحمد صح في صلاة الخوف 6 أو 7 أوجه من صلاة الخوف ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر في هذا واسع. أنا بودي لو تقرأ لنا صفة صلاة الخوف من القرآن، سورة النساء: وإذا كنت فيهم فلتقم طائفة منهم معك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم.
طيب أنا سأقف عند الآية. يقول الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، هذه صلاة الخوف، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. هذه صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة. الآن أنا غير أنتم متوجهون للقبلة، أنا غير متوجه للقبلة، صح؟ لنفرض العدو في هذه الجهة، إذن هذه جهة القبلة وغير جهة القبلة؟ غير جهة القبلة، العدو من هذه الجهة. طيب فالعدو إذا كان من هذه الجهة من غير جهة القبلة، فهنا الله تبارك وتعالى يقول له فلتقم طائفة منهم معك، أي ليس الجيش كله وإنما طائفة. ولو فرضنا أنه جيش، الجيش أيضا مقسم إلى ميمنة وميسرة، مقدمة مؤخرة، سرايا، المجموعات، كذا، كل مجموعة لوحدها. طيب فهؤلاء الذين يصلون في وجه العدو في غير وجه القبلة فكيف يفعلون؟ فيقسمهم الإمام إلى طائفتين، طائفة تستقبل العدو الطالعة حتى لا يهجم عليهم بغرة، لا يفاجئهم، وطائفة تصلي مع الإمام، لأن الإمام وين بيواجه؟ وجه القبلة. فلو صلوا كلهم مع الإمام وجهة القبلة هكذا والعدو وراهم، ماذا يفعل العدو؟ يهجم عليهم، يقضي عليهم. فيقول لا، مجموعة تواجه العدو ومجموعة تصلي مع الإمام، بحيث لو هجم العدو، قالوا له هجم العدو، يقطعون صلاتهم ويواجهون العدو معا، لكن إذا ما فيه بس أنهم يتحرون العدو ويتجهزون له. فطائفة إذن تواجه العدو وطائفة تصلي معه، ولتقم طائفة منهم معك، أي يصلون معك إلى جهة القبلة. قال وليأخذوا أسلحتهم، لأن العدو احتمال شنو؟ يفاجئهم، فسلاحهم معهم في الصلاة، سلاحهم معهم في الصلاة، ولتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا
فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم.
طيب إذن الآن صلت المجموعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع الإمام بغض النظر. طيب فإذا سجدوا مع الإمام طيب ركعة كاملة، ثم بعد ذلك ينصرفون ركعة واحدة يصلون. نحن قاعد نقول الحين مثلا صلاة خوف وسفر، زين، يعني قصر وخوف، واضح؟ طيب صلوا مع الإمام ركعة، في صلاة الظهر مثلا صلوا مع الإمام ركعة واحدة لأن تقصر ركعتين، فصلوا مع الإمام ركعة خلصوا، يروحون يواجهون العدو، المجموعة اللي مواجهة العدو تجي وتصلي مع الإمام. نعم. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. نعم.
ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم.
نعم، إذا الطائفة الثانية أيضا عندما تأتي أيضا سلاحها يكون معه، تكون حذرة أيضا، احتمال أن العدو يواجه، نعم يهاجم. ود الذين كفروا،
ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة.
نعم، الكفار يتمنونكم تغفلون عن أسلحتكم فلا تغفلوا عنها، أسلحكم معكم. نعم،
ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى.
بس انتهى. إذن الآن ذكر صفة الصلاة أو نوع من أنواع الصلاة، وهي إذا كان العدو في غير جهة القبلة فمجموعة تواجه العدو ومجموعة تصلي مع الإمام. الذين صلوا مع الإمام يصلون معه ركعة، ثم يذهبون يقابلون العدو ويصلون هناك الركعة التي بقيت لهم. والذين كانوا يواجهون العدو يجمع الإمام أيضا يصلون ركعة، ثم بعد ذلك يذهبون يصلون ركعة ثانية لوحدهم. إذا كل طائفة صلت مع الإمام إيش؟ ركعة واحدة. هذه صورة من صورة صلاة الخوف. صورة ثانية، لو كان العدو في جهة القبلة، لو كان العدو في جهة القبلة فهنا ماذا يصنعون؟ أيضا يصلون خلف الإمام، فإذا ركع الإمام ركعوا كلهم مع الإمام، سمع الله لمن حمده كلهم رفعوا مع الإمام، ثم إذا سجد تسجد المجموعة الأولى، المجموعة الثانية ما تسجد، تظل واقفة خشية شنو؟ أن العدو يهجم. هم مستقبلون يطالعون العدو، لأن العدو وين؟ في القبلة، عدو في القبلة، فتبقى المجموعة الثانية ما تسجد مع الإمام. الركوع كلهم ركعوا لكن السجود لا. طيب، فيسجدون مع الإمام وهذول واقفين ما يسجدون، ثم لما يقوم الإمام الركعة الثانية أيضا يركعون كلهم مع الإمام. طيب، ثم لما يقول سمع الله من حمده تسجد اللي وراء، اللي قدام ما يسجدون. واضح إن شاء الله تعالى. هذه الصورة الثانية من صور صلاة الخوف. في صور كثيرة لصلاة الخوف تكلمنا فيها في دروس الفقه المفصلة، أذكر الثالثة ثم نتوقف عندها، وهي أنه يصلي صلاة كاملة بالمجموعة الأولى ثم ينصرفون، ثم يصلي صلاة كاملة في المجموعة الثانية ثم ينصرفون، فتكون الإمام بالنسبة له يصلي الصلاة إيش؟ مرتين، مرة فريضة ومرة نافلة بالنسبة له. نعم،
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها يومئون بالركوع والسجود طاقتهم، وكذا كل خائف على نفسه يصلي حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره.
نعم، أيضا من صور صلاة الخوف أن يصلوا رجالا وركبانا، رجالا على أرجلهم وركبانا على أفراسهم، يعني إذا اشتد الخوف، اشتد الخوف كل واحد يصلي لوحده، كل واحد يصلي لوحده، إذا كان القتال شديدا ولا يمكن التوقف ولا كذا، كل يصلي وحده رجال وركبانا، يعني يكبر يستشعر أنه راكع يستشعر أنه ساجد. لكن إذا اشتد الخوف كثيرا بحيث أنه ما يقدر يخشع في صلاته، مشغول بالحرب، الحرب قائمة، هنا ذهب أكثر أهل العلم لأنه يؤخر الصلاة، يؤخر الصلاة إلى أن يتوقف القتال. ولذلك في فتح تستر في بلاد فارس لما حصل القتال بدأ القتال في آخر الليل واستمر إلى طلوع الشمس، يعني ما صلوا الفجر، طلع الشمس ما صلوا الفجر وفتحت تستر، لا الحمد لله منه. لكن يقول أنس بن مالك: والله ركعتا الفجر أحب إليه من فتح تستر، يقول ما صلينا الفجر إلا عقب ما طلعت، إلا بعد ما طلعت الشمس، فوالله لو صلينا الفجر في وقته أحب إليه من فتح تستر. لكن أخروه، هذا القصد، أنهم أخروا صلاة الفجر إلى أن فتحت تستر. ولو كانت صلاة رباعية مثلا، هذا إذا كان خوف سفر، لو كانت رباعية هم مهاجمين عن العدو في بلدنا ما في قصر، من القصر خاص للسفر، فيصلي بطائفة ركعتين وبطائفة ركعتين. إذا كانت ثلاثية المغرب مثلا يصلي بالطائفة الأولى ركعتين بالطائفة الثانية ركعة، أو يصلي بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعتين، كل هذا جاز والأمر في هذا واسع إن شاء الله تبارك وتعالى. نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. نعم، يقول: متى أجمع وأقصر في الصلاة؟ أظن تمت الإجابة عليه، أن القصر لا يكون إلا في السفر، والجمع بالأسباب التي ذكرت. هل يجوز تغيير مكاني في الصلاة بسبب ريحة مدخن بجانبي؟ نعم، إذا كان هذا الأمر يؤثر على خشوعك في صلاتك بحيث أنك ما تستطيع أن تخشع في صلاتك لك أن تقطع الصلاة وتغير مكانك. حامل تعرضت لحادث سيارة والأطباء يوصون إخراج الجنين وهو في الشهر الخامس خشية موت الأم أو شللها، فما حكم ذلك؟ يجوز هنا إذا كان لدفع الشر عن الأم، يعني الأم ممكن تموت، فهنا صارت يعني يا هذا يا هذا، وهذا حياة الأم محققة وحياة الجنين يعني شبه محققة، ليس يقينية مثل حياة الأم، فإذاك في مثل هذه الحالة يجوز. والدية تكون للأب والأم، يعني سواء يدفعها الأب للأم أو تدفعها الأم للأب، ودام أنه باتفاقهما فما في أحد يدفع دية لأحد. هل يجوز تخصيص دعاء معين في كل ركعة؟ لا، ما يصلح تخصيص دعاء معين في كل ركعة، يدعو بما شاء لكن لا يخصص. هل في جهنم عذاب من البرد والله تعالى يقول لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا؟ اي نعم، اي هناك الزمهرير من عذاب جهنم، وهناك البرد الشديد من عذاب جهنم، وذلك احنا عندنا شيء يسمونه الكي البارد، فمؤلم، فالبرد مؤلم كما ان الحر مؤلم. نعم في جهنم والعياذ بالله، يعني هناك الزمهرير. هل آثم إذا ما أيقظت أهلي صلاة الفجر؟ نعم، هذا باب الأمر والنهي عن المنكر. الإنسان إذا كان أهله ينامون عن صلاة الفجر يوقظهم، بل يوقظهم لقيام الليل فقط، ليس فقط لصلاة الفجر. يقول أخي عمره 8 وأنا أحاول أن أقنعه أن يصلي معي لكنه يرفض. غير مكلف، قال من عمره 8 سنوات وغير مكلف، يعني حببه في الصلاة، حببه في الصلاة. نعم، هل من السنة لصق القدم بالقدم بالصلاة وفتح الرجلين سد الفراغ؟ لم يثبت عن النبي في هذا الشيء صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، فكان أحدنا يلزق قدمه بقدم صاحبه، وفعل الصحابة اجتهاد منهم، والأظهر أنه حجة فعل الصحابي رضي الله عنه. فنعم يقال أنه من السنة أن الإنسان يلصق قدمه بقدم صاحبه. ما الدعاء لوقت الاكتئاب؟ أبد، أدعو الله أن يذهب عنك الاكتئاب، يعني أذهب عني ما أجد، اللهم اشرح صدري، يسر لي أمري، وهكذا. حكم المؤخر من المهر لأن البعض يسجله في العقد. المؤخر فيه تفصيل، إذا كان المؤخر جزءا من المهر، يعني يقال له مهرها 5000، 3 مقدم و2000 مؤخر، فهذان الألفان يعني جزء من المهر، وتأخذ من رأس مرفوع بعد وفاته قبل تقسيم الميراث، غير الثمن أو الربع الذي لها، تأخذ 2000، هذا دين عليه. أما إذا كان المؤخر مرتبطا بالطلاق، إن طلقت عليك مؤخر، إن ما طلقت ما عليك مؤخر، فهذه بدعة ولا يصلح أن يكتب مثل هذا. يقول أيهما أولى، الزواج أم تسديد الديون؟ لا، إذا كانت الديون غير حالة، غير مطالب بها الإنسان، فيتزوج الحمد لله ويسدد الديون بعد ذلك. وإذا كانت الديون حالة ويطالب بها أصحابها، سدد الديون أولا. وعليك بالدعاء، وثلاثة حق على الله تبارك أن يعينهم، منهم شاب يريد أن يعف نفسه، فهذا حق على الله تبارك وتعالى أن يعني يعينه. كم بقي؟ هل الآداب التي تذكر في طلب العلم وأبواب تنطبق على باقي العلوم أو مختصة بالعلم الشرعي؟ لا، في كل العلوم هناك آداب ينبغي الإنسان يهتم بها، لكن العلم الشرعي له آداب خاصة زيادة على غيره. توفي والدي وهو شيخ كبير يقارب 100، وكان يكثر من الأعمال الصالحة محافظا على الصلوات والسنن، ولكنه يقع في الغيبة كثيرا. أدعو له أن الله يغفر له ويسامحه وتصدق عنه، هذا كله إن شاء الله ينفعه. حولت مبلغا من المال عن طريق إحدى الصرافات وهو 1100 دينار، ونزل الحساب في مصر 65000 زائد 65,000 يعني مضاعف، وهذا قيل أكثر من عامين، وأريد أن أرد المال للصرافة أم للموظف بالصرافة، لأن الصرافة ممكن خصمت عليه المبلغ لأنه خطأه. تثبت هناك، اذهب إلى هناك واسأل ايش صار على الـ. أنا أعرف واحد، لا تقول أنا عسى لا يمسكون كل شيء، قل أعرف واحد حول كذا سويت فيه. إذا قالوا خصمت على الموظف تعطيها الموظف، إذا قالوا خصمت من الشركة تعطيها الشركة، يعني تنظر من الذي تأثر في هذا فتقدمه له، والله المستعان. يقول طليقتي قامت بتزوير وصل أمانة باسمي تريد سجني، هل يجوز أن أدعي عليه أدعو عليها؟ الله المستعان. يعني هذا من الأخلاق السيئة حقيقة، يعني الآن الناس تتصرف بها، وهي ما في نسوا العشرة التي بين الزوجين، والله تبارك وتعالى يقول لا تنسوا الفضل بينكم، الله سبحانه يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بين لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني سبحان الله ينسون المودة والرحمة هؤلاء الأزواج الذين يتخاصمون. وفي عقد القران، الأصل فيه في عقد القران، لما يتزوج الرجل المرأة يقول له أبوها إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فيقول الزوج نعم إمساك بمعروف تسريح بإحسان، بينما الواقع الذي نراه في بعض من بعض الناس لا يقع هذا الأمر، الله المستعان. صلى الله الهداية للجميع، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.